بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم يا جماعة في الحلقة رقم 2 من سلسلة عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل لما تقرأها كل لما تلاقي فوائد اكتر، وكل لما تدخل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتدور على حاجات معينة هتلاقي اكتر، هتلاقي زيادة. فبجد يعني كل حاجة، كل يعني حلول لمشاكل الواقع اللي احنا فيه تلاقيها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تحب تدور على قدوة تقتدي بيها محتاج انك تعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة ان شاء الله نتكلم كيف هيئ الله سبحانه وتعالى نبيه لقيادة العالم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ده مش واحد مطالب ان هو يغير الشارع اللي هو ساكن فيه. تخيل انت شخصيا لو قلت لك غير بس العمارة اللي انت ساكن فيها، تطلب ان كل العمارة اللي انت فيها دي ناس تلتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى. طيب تخيل لو قلت لك ده العمارة دي على الشرك، وانت افتك تدعوهم للإسلام. تخيل انا بقول لك غير شارعك الشارع كله. طب تخيل انا بقول لك غير البلد اللي انت عايش فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مطالب بتغيير العالم عليه الصلاة والسلام، مطالب عليه الصلاة والسلام انه يوصل لكل واحد في هذا الكون، يدعو الانس والجن عليه الصلاة والسلام. فازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل هم هذا الدين وتنزل عليه رسالة؟ يعني ورد بعض من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث. الحادثة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت حادثة شق الصدر. يعني أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه صلى الله عليه وسلم فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. خد بالك، جه سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل بيلعب مع الغلمان وشق صدر النبي، عملية قلب مفتوحة يعني. فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله، يعني القلب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه وأعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه. ده حضنة يعني. نشوف ازاي سيدنا جبريل يجي النبي عليه السلام وسط الاطفال اللي معاه، الجلمان اللي معاه اللي بيلعبوا، ويشق قلبه ويستخرج منه العلقة ويقول: هذا حظ الشيطان منك. وبعدين الاطفال او الجلمان يجروا على حضنة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن محمدا قد الحي ابنك ايه ابنك اتقتل، شايفين صدره اتفتح قدامهم، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال انس: فكنت ارى اثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. خد بالك هنا فوائد كتير قوي. الحاجه الاولانيه، ما ينفعش تكون قائد وفي حظ للشيطان في قلبك. خد بالك الانسان القائد في رقبته مئات، ممكن يكون الاف، ممكن يكون ملايين الاتباع، ما ينفعش يكون في حظ للشيطان في قلبك. لازم تكون دايما نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، لازم فعلا تستشعر بأمانة وجود أتباع وراك يسمعوا كلامك بيتأثروا بيك. لما بتكون بتقود اثنين اخواتك الصغيرين، بتكون بتقود اثنين صحباتك بيتأثروا بيك، بتكون بتقود فريق كامل، بتكون بتقود زوجتك، فما ينفعش يكون في حظ للشيطان في قلبك. فلازم رقم واحد تنظف قلبك، تتخلص من كل مشاكل قلبك على قد ما تقدر، تستعن بالله سبحانه وتعالى، تتخلص من كل رواسب الجهرية. كنا شبهناها في رمضان بتفل الشاي، الشاي اللي بتشرب وفي تحته ايه شوية تفل كده، مش عارف الناس اللي من بره مصر هتبقى عارفة الموضوع ده ولا ايه. تفل الشاي او رواسب الشاي اللي موجودة في الكوباية من تحت، لما تتقلب بتطلع على الايه على وش الشاي، طول ما هي تحت محدش حاسس بيها ولا حد شايفها، وشايفين المية رايقة والحياة جميلة وانسان ملتزم وبيقول جزاك الله خيرا والله مستعان وبيقول كل حاجة. لكن اول لما تيجي معلقة الفتن ومعلقة الشهوات وتقلب رسم الجاهلية دي، تلاقي طلع حاجات غريبة، يقول لك ده فلانة دي كانت كويسة، احنا كنا نحسبها على خير، بس في المشكلة الفلانية اتصرفت وعملت كذا وكذا وكذا وكذا، زي تعمل كذا طبعا بنفس النظام اللي في الاول، وبعد كده تلاقي في مشكلة. كان في رواسب جهلية، في رواسب جهلية ما اهتمتش باصلاحها، كانت هادية طول ما الدنيا كويسة وطول ما الامور ماشية ما فيش فيها مشاكل الدنيا رايقة، اول ما جت المشكلة طلعت الايه طلعت الرواسب دي. فعشان كده كان لازم يتشق القلب وتستخرج منه علقة. فقال: هذا حظ الشيطان منك. طيب بعد ما نضفت اغسل بقى، ثم اغسله بايه بماء زمزم، ثم لا فينا حتة حلوة قوي. سيدنا انس هنا بيقول: فكنت ارى اثر المخيط في صدره. تفتكر ليه ربنا سبحانه وتعالى سايب اثر الخياطة بتاعت عملية القلب المفتوح دي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفكروا كده يا جماعة، اكتبوا، عايزكم تكتبوا، كل واحد يكتب عادي، يعني مسموح ان احنا نفتي مفيش مشكلة. ليه ربنا سبحانه وتعالى هو كان قادر سبحانه زي ما ان القلب اتشق من غير بنج ومن غير جراحين ومن غير تعقيم ومن غير كل حاجة، القلب ده يتشق ويتفتح القلب وتستخرج منه العلقة، ليه ربنا سبحانه وتعالى ساب اثر المخيط؟ كان ممكن تتقفل بلا اثر. اشارة من الله انه لازم نفته لسماء مش فاهم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان حظ الشيطان منه انت. اكتبوا يا جماعة الناس بتفتي ايه، لازم تنظيف تذكرة الرسول بفضل الله عشان يعلم الرسول ان الله قد طهر له قلبه طب ما هو هيتعلم، ما هو عارف ان ربنا طهر قلبه من غير ما العلامة تفضل، لان هو فضل فاكر هو فاكر الحادثة. ليه ليه ليه؟ طب ليه سيبه؟ ما هو النبي كان ممكن يفتكره، ليه سيبه له قدامه؟ نبه سلامة قلبه ممكن يكون عقوة في طريق، زي الشقاق، اثر انشقاق القمر لازال موجود. ماشي كمان يذكر ويذكر الصحابة ان القلب هو الاساس على النظر، عشان ممكن يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يحس بالذل والانكسار لله وان كان شخص الذنب لكن الله طهر. ماشي، ما كل ده ممكن من غير ما يفضل الاثر. ليه الاثر موجود؟ يعني ليه يفضل الاثر؟ مش قربته يعني، الكلام قريب. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هيحس ماشي بالذل وانكسار لله وان ربنا طهره، بس من غير ما العلامه تفضل. ليه العلامه تفضل موجوده؟ ايوه، للتذكر دائما حتى لو انشغل بامور اخرى. جزاكم الله خيرا. ان هي تفضل قدام عينه، كل ما يجي ناحيتها يشوفها. لو انتوا عارفين حديث سيدنا اويس، اويس القرني هو ايه؟ سيد التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال عنه ان هو مستجاب الدعوة. حتى سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب لما قابله بعد كده طلب منه ان هو يستغفر ليه، لانه عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو ايه؟ مستجاب الدعوة. اويس القرني النبي عليه السلام لما تكلم عنه كان عنده برص، وربنا سبحانه وتعالى شفاه بدعوة أمه ليه، إلا موضع درهم. يعني ربنا شفاه جسمه كله ما عدا حتة صغيرة جدا قد الدرهم كده، عشان يفضل فاكر. إنك تفضل فاكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، إنك تفضل فاكر فعلا زي ما أنت قلته كده، مهما انشغلت أي حاجة تفضل فاكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصفى قلبه عليه الصلاة والسلام. يجي بعد كده في حادثة الإسراء والمعراج، النبي عليه السلام فرج سقف بيته، يقول فرج سقف بيتي وانا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري او ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وايمانا، فافرغها في صدري ثم اطبقها. يبقى خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم صدره اتشق كم مرة؟ عليه الصلاة والسلام مرتين. المرة الأولانية يتشال حظ الشيطان، الصوت راح عندكم، عشان أي حد بس يكتب اتنين ايه، يكتب دي اتنين بتاعت المرتين. معلش أنا المرة الأولانية يشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يتغسل بزمزم ويتشال منه حظ الشيطان، تصفية اهي. المرة التانية يتغسل ويتملى حكمة وإيمان. خد بقى عندك هنا اهو، يبقى من صفات القائد اللي لازم يكون عنده حكمة، بيتصرف صح، بيعرف يختار الكلام المناسب، المكان المناسب، الوقت المناسب. انسان عنده حكمة، مش انسان غوغائي، مش انسان متسرع متهور، لا، انسان عنده حكمة، عارف امتى يعمل وامتى ما يعملش، امتى يتكلم وامتى يسكت، امتى يعمل فعل فلاني وامتى ما يعملوش. في حكمة وايمان، انسان مؤمن قلبه متصل بالله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا ما ينفعش يبقى في حظ للشيطان في قلبك، لازم قلبك مليان ايمان عشان تظبط نيتك. عشان تظبط نيتك لله سبحانه وتعالى. في الغلمان ليه مش لوحده زي الحادثة الثانية مثلا، زي حادثة الإسراء والمعراج، ليه هو صغير وسط الأطفال ووسط الناس كلها والناس كلها تشوفه؟ ليه؟ قولوا يلا. ليه حادثة شق الصدر الأولى تم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم غلمان، يعني اتشاف الغلمان شافوه، ليه ما كانش لوحده عليه الصلاة والسلام من غير ما حد يشوفه صلى الله عليه وسلم؟ ها ايه رأيكم؟ ايه الاطمئنان في ان هو يشق صدره وسط الغلمان؟ مين يطمئن؟ بالعكس شفوه منتقع اللون. ايوه السلماء بيقول لك ليكون شاهد عليها غيره. ها تمام، لانه كان طفل لا يصدقه احد. تمام، عشان يعرفوا ان في حاجة عظيمة تحصل للرسول لما يكبر صلى الله عليه وسلم. صح، الفكرة كلها في تهيئة الجو العام اصلا، تهيئة ان الراجل ده سيكون له شأن، سيكون له شأن بين الناس. دي كانت الحادثة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم لتهيئة النبي لقيادة العالم، وهي كانت شق الصدر. الحادثة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم. رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. فما فيش نبي إلا ورعى الغنم، أكيد رعاية الغنم دي فيها حاجة. اشمعنى رعاية الغنم؟ تعليم الصبر، تمام. ايه كمان؟ الحلم، ماشي تمام. الرحمة، صح. مسؤولية، ممتاز. التفكر، صح. الأمانة، قوة الملاحظة. ايه كمان؟ كويس والله، ممتاز جدا ان شاء الله. تربية نفسها، تحمل مسؤولية، تمام. متابعة، رحمة، قيادة، تواضع، كل ده صح. شعور بالفقراء، تمام. كل ده صح فعلا. تخيل واحد بيرعى الغنم من طلوع الشمس، من طلوع الشمس لحد الغروب، والغنم بطيئة في الأكل أصلا، فرعيها محتاج صبر وإنك تصبر وتستحمل. والبشر كده، البشر هم عاملين زي الغنم فعلا، محتاجين صبر. تعلموش بسهولة، تعلموا بالراحة، بيكبروا بالراحة. النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم التواضع، صح. اتعلم البعد عن الترف. لو واحد عايش في حر طول النهار وماشي بغنم بيرعاهم وبينام جنبهم مفيش تواضع فعلا لله سبحانه وتعالى. قلت برضو الرحمة والعطف، زي ان الغنم لما تمرض او يحصل لها حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرحمها ويعالجها. رقة القلب النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاكم اهل اليمن. حد معنا هنا من اليمن يا جماعة؟ حد معنا هنا من اليمن يكتب ثلاثة كده؟ اي واحد يعمل فيها من اليمن؟ طيب. قال اتاكم اهل اليمن هم ارق افئدة والايمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في اصحاب الابل والسكينة والوقار في اهل الغنم. حديث متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. والفخر والخيلاء في اصحاب الابل مثل تربي ابل والسكينة والوقار في اهل الغنم. سبحان الله. ففعلا راعي الغنم بيعلمك ازاي تعمل مع البشر. الغنم دي مش عارف اتكسرت، الغنم دي ما كلتش كويس، الغنم دي شردت ومشي مع نفسها، الغنم دي راح الذئب هياكلها، الغنم دي عماله مش عارف كسلانه، الغنم دي هم الناس كده. هم الناس كده. كنت دايما اشبه رعاية الغنم عندنا وعندنا شعي غنم صعب شوية بتحفيز الاطفال. اللي هنا كده يا جماعة اشترك في تحفيز الاطفال في مسجد او في دار تحفيز قبل كده يكتب 9. اشترك في تحفيز اطفال قبل كده كان لسه جماعة يكتب 9. يمكن رعاية الغنم اسهل من تحفيز الاطفال. متعبين جدا ولازم تقعد تطبطب على ده. واو يعني والله التعبير ده فعلا ايه بص يعني معبر جدا. عارف شويه كتاكيت تفعكشت كده انت عمال تلم فيهم في المنظر ده فعلا متعبين. وفعلا اللي قعد فتره في حياته بتحفيز الاطفال ده والله ربى فيه حاجات كتير جدا. الصبر وانك انت تقول حاجه مره واثنين وثلاثه وعشره وتستحمل وتتعلم وعارف انه هيتعلم وتصبر على ده وترحم ده وتطبطب على ده. فعلا تربيه هم فعلا ربونا فعلا. فتحفيز الاطفال فعلا من الحاجات اللي تعلمك قياده بجد. فكرك انت من انت ايه كل الناس مثلا لو انت ايه فريق فالناس كلها بتسمع كلامك وبتعمل اللي انت عايزه انت مفيش كده يعني مفيش ده مش موجود. لا انت هتلاقي دي بتتقمص ودي بتزعل ودي عايزه تدلع شويه ودي عايزه تتكلم بطريقه حلوه ودي عايزه تشد عليها وكل واحد عايزه طريقه معينه في الكلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيجي معانا في فتح مكه نوع السلام بيفهم نفسيه الناس. فقال انا سفيان او ابو سفيان رجل يحب الفخر. هو بيحب يبقى ليه كده ايه وضعه. فخلاص من دخل يا جماعه المسجد فهو امن، من دخل داره فهو امن، ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. طبعا الناس كلها جرت على ايه؟ اللي جرى على بيته واللي جرى على المسجد ولا واحد دخل دار ابو سفيان اصلا. بس النبي عليه السلام اداله حاجه عشان هو بيحب الفخر. عرف يتعامل معاه، عرف يكسبه عليه الصلاه والسلام. فكان هنا رعي الغنم كان من المحطات المهمة في صناعة هذا القائد صلى الله عليه وسلم. يجي للحادثة الثالثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صرفه صلى الله عليه وسلم عن المعاصي. يبقى احنا هنا قلنا الحادثة الأولانية عشان اللي لسه جاي حديث تشق الصدر وطلعنا منها من صفات القيادة انك انت لا حظ للشيطان في قلبك. طلعنا منها ان القائد يمتلئ قلبه بالحكمة ويمتلئ قلبه بالإيمان. القائد دائما يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وبعد كده اتكلمنا عن رعي الغنم وقلنا ازاي ان هو رعي الغنم ده يتعلم منه الصبر. لازم القائد يصبر، يصبر على اتباعه ويصبر على تعليمهم دايما اللي فيكو عنده اطفال مخلف او كده، الطفل ممكن تقول حاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويقع فيها برضو، هتلاقي ايه انت متضايق وامه متضايقة ومش عارف ايه، مع ان انت لما تيجي تبص لحالك انت او حال زوجتك او حال زوجك ممكن حاجة تتقال مرة واثنين وثلاثة وعشرة وبيقع في نفس الخطأ برضو. فما ده طفل اولى هتعلم الصبر. الاولى بيهم الناس اللي معك في فريقك، الناس اللي انت بتقودهم، الناس اللي بتسمع كلامك، اصبر عليهم، اصبر مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية. ما انت ليه قائد؟ ليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ اصبر، هو محتاج صعب، محتاج تعب، خلاص؟ قلنا تحمل مسؤولية، كان متحمل مسؤولية الغالي اللي معاه، مسؤولية المحافظة عليهم، مش حاجة واحدة تضيع، مش واحدة الذئب ياكلها، انت كده حافظ على الناس اللي معاك، ما تخليش واحد يشرد الذئب ياكله. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ياكل الذئب من الغنم القاسية، القاسية القاسية اللي هي اللي تاخد بعضها وايه وتمشي مع نفسها. انت برضو كده ما تسيبش الغنم تشرد، بتقول هي اللي بعدت تستاهل. لا ما تستاهلش، ما انت فين؟ امال يعني ايه راعي الغنم؟ راعي الغنم يقول وما هي الغنم هي اللي شردت، امال انت فين؟ امال انت ايه دورك؟ ازاي تشرد بقى معاك؟ انت مقصر. فلازم عندك تحمس ايه، تحمس ايه الناس اللي معاك، تحافظ عليهم، تحافظ عليهم من الذئب، تحافظ عليهم من الشرود اللي تشرد بتدور عليها، اللي بيقع منك بتدور عليه وبتشوفه وبتشوف مشكلته وتحاول تحلها له. يا اما خلاص يبقى ما تبقاش انت قائد بقى، خليك واحد عادي طالما انت مش قادر تعمل كده. قلنا التواضع، اوعى تفتكر عشان انت قائد انك انت خلاص بقى ازاي يغلطوني، ازاي يرجعوني في الكلام، ازاي اعترف بخطئي. لا عيب، مش قدام الناس. اه بينا وبين بعض بقى اعترف، لكن مش قدام ال هو اللي مش قدام الناس. لو غلطت تقول انا غلطت، خلي عندك الشجاعة الكافية ليك، متواضع، انت متواضع، محتاج عطف، محتاج رحمة، ترحم الناس اللي معاك، تراعي ظروفهم، تراعي حالتهم النفسية، هما مش شوية مكان مشغلهم تحت ايدك. شوف دي عندها ظروف، وده عنده مشكلة مع ابوه، وده اخوه تعبان، وده عنده مشكلة في بيته، حاول تتكلم معاه وتحاول تتكلم معاه وتحاول توصل على حاجة، طمن عليه دايما، تفقد احواله. عرفت ان واحد تعبان، ابنه تعبان، اسأل عليه تاني شوف اخباره ايه. عرفت ان واحدة عندها مشكلة مثلا في بيتها وسألت عليها مرة، اسألي عليها تاني شوفيها وصلت لحد فين. راعي الغنم برضه كان فيها مسألة الكسب من عرف الجبين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وكان حد فيكم سمع كنا عاملين سلسلة تأملات كده في رمضان، كنا عاملين في الايات بتاع سورة صاد نبي الله داود، اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بنبي الله داود ان هو كان بيأكل من عمل يده، ما كل الانبياء كانوا بيأكلوا من عمل يده، اشمعنى سيدنا داود؟ سيدنا داود كان اول واحد يقول انا مش فاضي، كان افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان افضل القيام قيام داود، كان نبي الله داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد البشر. لما رأى سيدنا ادم في وسط امته او في وسط البشرية كلها لقى حاجة منورة، مين ده؟ قالوا داود اعبد البشر. قصة طويلة كده مدله من عمره، قصة جميلة كده. سيدنا داود كان نبي مرتاح عليكم، وكان ملك، ملك يعني مش فاضي اصلا للكلام ده، ده عنده المملكة بتاعته كلها وحكم المملكة، وهو نبي يعني عنده عايز يوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى للناس كلها، وكان بيسبح في الغدو والاصال، كان بيقعد جلسة الضحى كل يوم ويقعد من العصر للمغرب يسبح، لما الخيل تشغله عن الله يذبحها يضحي بيها. ومع ذلك كان نبي الله داود يأكل من عمل يده. بتقول اصلا القائد الاقتصادي وانا بقود العالم شغلك فين يا باشا؟ كل من عمل يدك، ما تستناش واحد يجي يصرف عليك، مش واحد يجي، مش لازم تعيش عيشه مرفهه، بس اصرف على نفسك، صح على نفسك، مش لازم ترف خالص، مش لازم مش لا يعني مش لازم تعيش مترف، لكن اصرف على نفسك. هتبقى قاعد ازاي وانت في واحد مستني اول كل شهر يجي يديك حاجه في ايدك؟ من القيادة أن تأكل من عمل يدك، من القيادة رقة القلب. أنت قائد وقوي وجديد وعندك ثبات انفعالي في المواقف، بتقف أي موقف واقف واقف راجل، الناس بتحتمي بيك في الصعاب، لكن قلبك رقيق. سيدنا أبو بكر الصديق شفت وقفته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت وقفته في خروج الردة؟ شايف وقف عامل ازاي؟ وقفة جديدة، ناس كلها يعني بتتحامى فيه، ناس كلها متشعلقة فيه، سيدنا أبو بكر في الموقف ده فكان أسيفا الله يفتح عليك، شديد البكاء، ما كان يقرأ القرآن ما تفهمش هو بيقول أصلا من كثرة بكائه، لكن كان قوي، بيقف وقفة راجل، مفيش تعارض ما بين إنك تكون إنسان رقيق القلب وإنك أنت في المواقف الشديدة. الموقف المحتاجة ثبات انفعالي، واقف راجل واقف ثابت، الناس كلها بتهتم بيك في الموقف ده، الناس كلها واقفة مطمنة بوجودك. رقة القلب. الحديثة الثالثة هي صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاصي. حدثني جار لخديجة يروي هشام بن عروة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: اي خديجة، والله لا اعبد اللات والعزة. قال: كان صنمهم التي كان يعبدون ثم يضطجعون، وكان لا يأكل ما ذبح على النصر، عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام لم يسجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين، كلتيهما يعصمني الله منهما. كان في يوم، عشان بس حديث طويل شوية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه يعني فاسه صغير، فسمعنا يعني فيه زي ايه فرح كده، تمام، وهيروح عشان يسهر في ايه زي ما الفتيان بيسهروا معاهم. قال: فخرجت فسمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش. قال: فغلبتني عيني فما ايقظني الا حر الشمس. اللي حصل نام عليه الصلاة والسلام. ثم قلت في ليلة أخرى، عدت الليلة دي وفي ليلة ثانية بقى، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، يعني سمع برضو ايه صوت غناء ومزامير. قيل: فسمعت حتى غلبتني عيني فما ايقظني الا مس الشمس او حر الشمس. ثم رجعت الى صاحبي فقال: ما فعلت؟ عملت ايه يا محمد؟ قلت: ما فعلت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. صلى رسول الله كده. رقم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجد في نفسه الميول الفطرية زي بيت الشباب، عايز يلهو وعايز يلعب وكده، يعصمه الله سبحانه وتعالى من المعصية. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بأي إنسان إنه يعصمه من المعصية. أحيانا بيبقى الإنسان عايز يعمل معصية معينة، يوم ربنا يعطله في حاجة تضيع عليه المعصية دي. يكون مثلا واحد ناوي إنه مثلا إيه هيعمل معصية لما يروح البيت بعد ما يخلص مثلا مشوار الفلاني، ربنا يعقد له مشوار ويقعد فيه طول اليوم وما يخلصوش وتروح عليه معصية. رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بيك، مفيش حد ما حصلتش معاه. أحيانا الواحد مبقاش قادر على نفسه، فربنا يعينه. يعني كان واحد يدعى احيانا يعني اللهم اعصمني من شر نفسي، ودي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك. فاحيانا الواحد توصل لمرحلة فعلا مش عارف تسيطر على نفسك، يدعي ربنا يخليك تسيطر عليه، مش هيديها اللي عايزاه. فمن صفات القائد ان هو يبعد عن المعصية. من صفات القائد انه بيحترم لحظات ضعفه. من صفات القائد انه بيستغل لحظات القوة في حياته عشان يغطي بيها لحظات ضعفه. ازاي الكلام ده؟ يجيلك لحظة قوة، انت قوي قادر انك تاخد قرارات، قادر انك انت تبطل معاصي معينة، خلاص قطع كل طريق يرجعك. يوم ما تيجي لحظة الضعف ما تلاقيش حتى ترجع منها. كل واحد بيسمع اغاني مثلا في لحظة قوة مسح الاغاني مع الجهاز من عنده، ثم لما تيجي لحظة الضعف ما يعرفش يرجع بسهولة، لسه بقى يحملها ولسه يدور عليها ولسه ولسه ولسه. تكون عدى في لحظة الضعف وهو في الايه؟ في لحظة القوة دي. هو بقى النقطة اللي جاية دي، ودي أهم نقطة عايزين نأكد عليها دلوقتي، وهي فقه التعامل مع الرسائل الربانية. فقه التعامل مع الرسائل الربانية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فهم الرسالة، فهم الرسالة، فهم ليه ربنا بيعمل كده، فهم ليه ينام مرتين ورا بعض، خلاص فتعامل مع الرسالة الربانية دي. قال: فوالله ما هممت بعدها بسوء. فهم خلاص، خلصت خلاص، أنا طالما نمت مرة واثنين دي رسالة من ربنا، ربنا بيعلمني وبيبعدني وبيصرف عني شيء معين. الإنسان يكون فاهم ليه ربنا صرف دي عني، ليه ربنا يسر لي الأمر ده، ليه ربنا عمل لي كذا. دايما كده حاول تركز ليه، ليه ربنا صرف ايه، ايه ايه الحكمة، مش اعتراضا على ربنا لكن عشان تفهم وانا ليه ربنا بيعمل معي كده، وتفهم ايه الرسالة اللي مفروض توصل لك. فخلاص نفس علم فهم هنا، فهم ليه بنام يبقى اكيد فيه مشكلة في الموضوع ده. فخلاص والله ما هممت بعدها بسوء. فانت برضو كده شوف في رسالة، ايه الرسالة اللي مفروض لك. واحد حاجة ضاعت منه، واحد جاله بلاء معين في حياته، واحد ربنا فتح له فتح معين، واحد ربنا اغلق في وشه فتحات مفيش فتح، واحد بعيد وفي أسوأ حالاته وربنا بيفتح له، هو في ايه؟ ايه الرسالة اللي ربنا بيوصلها لي؟ ليه انا في لحظات الضعف مثلا ربنا يفتح لي؟ ده انا كنت في اوقات كانت ايمانيتي اعلى من كده وما كانش في الفتوحات الرهيبة دي. ليه؟ لازم الواحد يقعد يفكر ويسأل ويتعلم هو ليه صحيح، مش اعتراضا على امر الله سبحانه وتعالى، ولكن فهم لمراد الله، فهم لمراد الله سبحانه وتعالى. دي نقطة مهمة قوي، القائد لازم يفهم رسالة ربانية صح ما يعدهاش، لان ربنا سبحانه وتعالى بيربيه. ولتصنع على عيني، يعني ايه ولتصنع على عيني؟ ما هي الحاجات دي كده، لكن انت ربنا بيرسلك مواقف معينة بتوصل بيها لحاجات معينة، الموقف ده تربية ربنا ليك. صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاصي دي كانت الحادثة الثالثة في تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة العالم صلى الله عليه وسلم. نيجي بعد كده للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرة الراهب، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرة الراهب، والحديث فيها طويل، يعني في مجموعة من الفوائد حاول احنا يعني ايه على قد ما نقدر ناخد منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، معنا الحقيقة حاجات كتير ومش عارف نلحق نخلص ولا ايه، الساعة 12 وربع 11 وربع نبتلنا ربع ساعة تقريبا. خرج ابو طالب الى الشام ومعه النبي صلى الله عليه وسلم في اشياخ من قريش، فلما اشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج اليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج اليهم ولا يلتفت. فزي ما يعدوا على الراهب دوات ما يخرجش، فمروا معهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوا خارج، فبينما هم يحلون رحالهم جعل الراهب يتخللهم، يعني عمال يمشي وسطهم زي ما يكون بيدور على حد، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له الشيخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرف بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاح. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعيه في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل عليه غمامة تظله، جاي وإيه وفي سحابة مخصوص، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال فيء الشجرة عليه، الظل إيه مال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للراهب: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، اللي هم تخطوش وتروحوا به إيه؟ إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة، يعني لو عرفوه هيقتلوه. حديث طويل شاهد منه هو تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو سيكون له شأن عليه الصلاة والسلام، ومن من أول مراحل أنك أنت تنجح في عمل او تقود عمل هي مرحلة الاستشراف. والاستشراف انك تبص عليها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان. استشراف عارف لما يبقى واحد بيبص على واحد جاي من بعيد وعمال يحرك في راسه يمين وشمال كده يبحث عنه ويقف على طراطيف رجله وطراطيف صابعه عشان ينظر يشوف اللي هناك ايه. ده اسمه الاستشراف. من صفات القائد الاستشراف. استشراف النجاح انك عمال تنظر على النجاح. انا هكون كويس، انا هنجح، انا عايز اوصل لدي باذن الله سبحانه وتعالى والاخذ بالاسباب والتوكل على الله. فلما تهيأ لكده هتصل ان شاء الله. حديث طبعا في فوائد تانية كتير، ومنها يعني اهل الكتاب منهم ناس صادقين ورهبان، منها التهيئة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم، منها استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من السفر والتجوال مع عمي والشيخ قريش. السفر والتحرك والحاجات دي، الحاجات دي بتعلم، وفي دروس كتير قوي في الاختلاط بالناس والسفر للناس والنظر لحال الناس. ليس المخبر كالمعين. القعد في القعد بيته وبيتحكاله مش زي اللي راح وشد عينه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم السفريات دي بتفيده، استفيد وهو مسافر، يتعلم الرجولة والاستحمال، ويتعلم يتعامل مع ده ويتكلم مع ده، وازاي يتعلم يختلط واحد ما يعرفوش، وازاي يتكلم حد ما يعرفوش. الكلام ده كله، كل دي حاجات من اللي بتبني شخصيتك. التعامل مع ناس غريبة، التعامل مع انواع البشر كلهم، السفر، انك تشوف اماكن جديدة. فطبعا الامر ده ممكن يكون بالنسبة يعني للنساء الامر صعب شوية، لكن طبعا بالنسبة للرجالة روح وتعالى وسافر وتحرك، ما تقعدش في بيتك. نقرأ الكتاب بتاع هتلر اسمه الكفاحي، كان فهو حتى بيقول يعني ايه، وعرفتني الشمس اكتر من جدران حجرتي. كناية عن ايه؟ كتر خروجه يعني، لان هو كان بيخرج كتير جدا لدرجة ان الشمس بقت عارفاه اكتر من جدران الايه البيت بتاعه. بيقعدش البيت يخرج وتعلم ويتكب ده ويتكلم ده، فتقعدش البيت. قعدش البيت تعمل ايه؟ قوم يا عم انزل، رفع اي حتة، شوية حتة اي حتة يعني، تحرك، تبقاش انسان تقيل، تبقاش كده حركتك تقيلة، لا خليك انسان تتحرك بسهولة. طبعا كله يعني بالايه، انتوا ناس صلكم على خير يعني، وان شاء الله الكلام هينزل موضوعه. مش معنى كده ان واحد يفضل بقى في الشوارع طول النهار، لا مش ده قصدي. اكيد ان شاء الله الكلام يعني هيقع على موضوعه. بقى اتحرك، اتحرك. مش معنى من كده انك انت تبقى بره البيت طول النهار، لو ليك زوجه مقصر معاها، لو ليك اهل مالكش دعوه بيهم، لا اكيد مش اقصد كده. ان شاء الله انتم مش هتفهموا كده، صح؟ الحاجة اللي بعد كده رقم 5، نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. وبني سعد كانوا مشهورين بالفصاحة، حتى يعني روي عن أبي بكر الصديق أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأيت أفصح منك، ما رأيت أفصح منك. قال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت من بني سعد. طبعا في السير أحيانا بيكون في تساهل في إسناد بعض الإيه الروايات والأحاديث. طالما أن الأصل القصة صحيح ومعروف، ممكن نتساهل أحيانا في بعض الروايات، وده في السيرة طبعا أمر مش أحكام يعني. ف حابب الامر ايه واسع شويه، تمام؟ فمثلا هتلاقي رواية ايه بحيرة الرعد دي ممكن مثلا ايه سندها مش قوي او كده عادي يعني الامر ايه الامر واسع ان شاء الله. لكن هتلاقي الاحاديث اللي بنوها عن النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي ان شاء الله ايه كلها ايه صحيحة باذن الله. هنا فصحة النبي صلى الله عليه وسلم بتحط قائد الفصاحة يعرف يتكلم تعلم الكلام تعلم حتى انت تتكلم وانت يسكت لسانه وفصيح لازم يكون متعلم تجويد يكون متعلم مخارج الحروف مينفعش تكون قائد و وانت لسانك لسه اعجمي لازم تبقى متعلم على الاقل تجويد ومخارج كويس تقرا القران كويس تحفظ القران تحفظ جزء منه على الاقل كده لازم القائد يكون فصيح تتكلم ازاي في ناس ضحكت على شعوب بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من البيان لسحرة من البيان الى سحرة زين البيان والكلام سحر اما بالمعنى المحمود هو ان يعني ايه سحر يعني زي مفعول السحر في التغيير مثلا او ان من البيان سحرة ان هي كلمة دم ان هو بيقلب الايه ان حال البيان بيقلب الحق باطل ويقلب الباطل حق فلازم يكون انسان عنده بيان انت اولى الإنسان تدعو إلى الحق لازم يكون عندك بيان يكون عندك فصاحة من حاجات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استفادها من نشأته بني سعد التربية في الصحراء والشدة والدين الأمر ده كان يعني ليه أثر كبير في صحة البدن وصفاء النفس وزي ما قلنا برضو في مسألة غنم التدبر وتعلق القلب بالله والكلام ده كله طبعا لما يكون واحد بتربي في صحراء بتفرق كتير جدا. بعد كده الحديثة رقم 6 وهي وفاة أمه صلى الله عليه وسلم وجده. زي أن أم النبي صلى الله عليه وسلم تموت وهو في سن صغير جدا ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم بكاء مريرا حزنا على وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. ايه الفوائد اللي ممكن نستفيدها من وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم وجده؟ هقول يلا عشان نصحصح شوية كده. ايه اللي ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استفاده من وفاة أمه وجده؟ رباني ربي الله اكبر جميلة ان فعلا يكون تربيته لله بس تعالوا قلبه بالله فقط صح الله يفتح عليكم توكل على الله فعلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عنايته وحده سبحانه وتعالى قلبه يتعلق بالله بس تعلقش بحد ثاني انه بشر تألم كما يتألم البشر لكن تربيته كانت اقوى الاعتماد على نفسه ان هو مش مرفه بقى واخد بالك يعني ده تميل نفسه الى المال والجاه والتنعيم والتدليل والكلام ده لا انسان ايه قوي جديد. حاجات تانية ان المحن دي جعلته رقيق القلب عليه الصلاة والسلام مرهف الشعور مفيش فيه قسوة مفيش فيه كبر ولا غرور فهو بقى قلبه اكثر رقة وأكثر تواضعا هاي الصلاة والسلام. لسه معنا 5 دقايق ومعنا حادثتين من أهم الحوادث. حادثة رقم 7 وهي حرب من أكفالكو الأول نفسي بقى معايا مايك لو معاكم مايك واسمعكم عشان تقوى ازاي. مشهور الناس بالحرب الفجار صح؟ ايه رايكم؟ انا كده متقطع صح ولا غلط؟ حرب الفجار اللي شايف ان انا تقطع صح يكتب واحد واللي شايف ان انا تقطع غلط يكتب اثنين. الناس نزلت بالتشكيل على طول ما شاء الله. شكلكوا حد انتوا مذاكرين باين ولا ايه؟ ما شاء الله. حرب الفجار، حرب الفجار على وزن كلمة فجار كده. دي كانت حرب طبعا بين قريش ومن معهم من كنانة وهوازن، ومن كنانة وبين ايه هوازن ايا كان سببها. من كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه دوره في الحرب دي؟ يقول كنت انبل او انبل على اعمامي، لا مش رمي، يعني كنت انبل على اعمامي، يعني ايه كان بيعمل ايه؟ يعني بيرمي نبل على اعمامه ويموتهم ولا ايه؟ ايوه مش عادة، الله يفتح عليك. يعني بايه بينولهم النبل بتاعهم او بيجمع النبل العلو وايه ويعطيه الى اعمامه. كان سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، يعني رواية قالت 14 سنة وفي 15 سنة، ويعني اكبر رواية ايه 20 سنة، وبلا شك يعني واضح ان هو كان صغير في السن، بدليل ان هو ما كانش بيحارب، كان يدوبك بيناول الايه السهام بس. النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب شجاعة وجرأة وتمرن على القتال من صغره، وده بلا شك مهم جدا في بناء الشخصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صور وتربع الشجاعة، لما يجي بعد كده ويبقى في بقى الغزوات والناس كلها تفر في ارض المعركة، يفضل النبي صلى الله عليه وسلم واقف ثابت ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. فمهم قوي ان هو يكون في الميدان، مهم قوي من القائد ان هو يكون في الميدان، ميدان العمل عامة. انزل انزل برجلك، سموه كده البس العفريتة، لازم تكون ايدك في الشغل. لو انا مدير شركة وايدي مش في الشغل، العمال يضحكوا عليا وهيشتغلوني وهيعملوا شغل غلط ويقولوا ده صح. لكن اكون انا وسطهم وبنزل وبشوف وبعمل فاهم الشغل، محدش يعرف يضحك عليا، يعرف اقود الناس. إذا أردت أن تكون إمامي فكن إمامي. جميلة. فإنزل واشتغل مدير. بقولكم أنا يعني حتى لما أتكلم في إدارة تلاقيني بقول قائد، لكن أنت قائد دي قائد ومدير. أنا أصلا إيه عندي إشكالية في إن ده لأ، لازم الاثنين فيهم نفس الصفات. لازم المدير ده قائد. المدير ده قائد. القائد لازم يبقى مدير، يعني القائد لوحده ومدير لوحده ده مش نفع خالص، اقصد لوحده يعني في الصفات دي بس. لازم المدير بقى الشديد الناس تكرهه، مش هينفع الكلام ده. الكلام ده ممكن في الشركات، لكن في الاعمال التطوعيه ما ينفعش. فانزل تلاقي الصور بتاعت الفرق بين القائد والمدير، يقول لك القائد ايه هو اللي بيشد بايدين الناس، والمدير ايه وقاعد على المكتب عمال بيشاورهم لا انزل وسط الناس، خليك وسط الناس، اتعامل مع الناس، ما تقعدش برج عاجي، البس عفريتك وانزل. عارفين العفريتة ولا مش عارفينها؟ معلش يا جماعة انا حرف العفريتة كده يكتب واحد ولا مش عارفها يكتب اتنين. اللي عارف يعني ايه كلمة العفريتة يكتب واحد، اللي مش عارف يكتب اتنين. مع العلم ان العفريتة مش مؤنث عفريت. العفرية ديت بيلبسوها العمال خلاص، اللي هي بتبقى لونها زرقاء كده وتبقى كلها لبس، هو قطعة واحدة من فوق لتحت لبس العمال، وينزل يشتغل مثلا الناس اللي بتشتغل في الصناعية بيلبسوها، واللي بيشتغل المهندسين اللي بيشتغلوا ميكانيكا والحاجات دي بيلبسوها، مشهورة أوي عفريتها الزرقاء. حد يجيب لنا الصورة ليها واحنا قاعدين كده. ف حرب الفجار كانت من الحاجات المهمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيئه الله سبحانه وتعالى بها ليقود العالم. نيجي الرقم 8 صح؟ شايف رقم 8 ولا رقم كام؟ رقم 8 حلف الفضول. يا ترى اتسمى كده ليه؟ هذا حلف، حد عارف يا جماعة؟ الفضول ببساطة كان في رجل جاء إلى مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل خلاص، وبعد ما اشتراها منه منعه حقه واستعدى عليه الزبيدي بقى اللي هو السرقة ده. العفريتة يا جماعة قدامك يعني جزاكم الله خير، هي دي العفريتة. الزبيدي اللي هو السرقة ده يعني من زبيدي يعني مكانه، فاستعد عليه اشراف قريش، ما حدش عارف ياخد مع العاص بن وائل ايه حق ولا باطل. فوقف هذا الرجل عند الكعبة فاستغاث بآل فهر واهل المروءة وعمل هيصة وانشد شعره، فاجتمع بنو هاشم وزهرة وبنو تيم في دار عبد الله ابن جدعان. في دار مين؟ احفظ الاسم ده. عبد الله ابن جدعان، فصنع لهم طعاما وتحالفوا في شهر محرم وهو ذو القعدة، وتعاقدوا وتحالفوا بالله لا يكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم. خلاص اتفقوا في دار عبد الله بن جدعان ان اي واحد ظالم هيبقوا كلهم ايد واحدة ضد الظالم ده، وكلهم يبقوا ايد واحدة مع المظلوم حتى يرد اليه حقه. تمام. وطبعا راحوا العاص بن وائل وبدأوا فعلا في العمل على الارض مش كلام بس، وفعلا خدوا منه الايه يعني الاموال بتاعة الزبيدي ويرجعوها ليه. وسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول، يعني قيل ان هو بسبب فضله، وفي قول لان كل اللي اشتركوا فيه تقريبا كان في اسمهم الفضل، يعني كان معظم الناس اللي اشتركت فيه كان في اسمهم اسم الفضل فسمي الحلف الايه الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف فقال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم. يعني لو هيدوني حمر النعم ويقولي ما تشتركش في الحلف ده، لا انا عندي الحلف ده كان افضل بكتير. وشوف كلمة الخطيرة دي، قال ولو دعيت به في الاسلام لاجبت. بالك دول اهل شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو دعيت به في الاسلام لاجبت. انك انت لو في حد كيان تاني غيرك حتى لو مش على دينك لكن اشترك معاك في شيء امرك به الله سبحانه وتعالى، ممكن انك تحط ايدك في ايده على النقطة دي بس. فلو جالك حد بيقولك هننصر المظلوم ننصر المظلوم بس بحق مش كلام، طب ما بالك بقى بانت تعاملك مع الكيانات الاخرى اصلا، تعاملك مع اخوانك في العمل الدعوي، تعاملك مع اخوانك في العمل التطوعي، في الاولى والحق عندهم غالب. في اجزاء كتير مشتركة ما بيننا، اجزاء كتير مشتركة، والاجزاء اللي فيها اشكاليات ممكن نبتعد عنها. خلاص، ولو دعيت به في الاسلام لأجبت. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يهيئه من صغره لقيادة العالم، وانه فعلا ما يكونش انسان ظالم لأي حد بعد كده، بل انسان يعني الظالم فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. منهج لرب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه، منهج الظالم يؤخذ منه الحق والمظلوم يرد إليه حقه صلى الله عليه وسلم. فيهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة هذا العالم. يعني في طبعا بعض المواقف الأخرى، زي مثلا موقف وضع الحجر، حجر الأسود، زي اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف أخرى يعني لن يتسع المقام لذكرها، لكن دول كانوا أهم 8 مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة العالم. وهم سريعا كده عشان نختم. رقم 1، حادثة شق الصدر. 2، رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم. 3، صرفه صلى الله عليه وسلم عن المعاصي. 4، لقاؤه ببحيرة الراهب وهو غلام. 5، نشأته في بني سعد. 6، وفاة أمه وجده. 7، اشتراكه في حرب الفجار. 8، اشتراكه صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول. 9، اختيار الله له لوضع الحجر الأسود وتعليق قلبه بالبيت وبعظم هذا البيت. دول كانوا 9 محطات هامة في المحطة الأولى معانا في سلسلة عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نتقابل الحد الجاي في المحطة الثانية، وهي نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لو ربنا أكرمنا ممكن ندخل في المرحلة الثالثة. ربنا يسر عشان نخلص 15 محطة اتفقنا عليهم المرة اللي فاتت. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.